الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة ومديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد نبينا محمد أستاذنا محمد صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلسلة قصص القرآن غير المشهور. واليوم بإذن الله إن شاء الله مع قصة سيدنا سليمان مع النمل والهدهد. يقول الله سبحانه وتعالى فضل مولانا يقول الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان داود كان لسيدنا داود 19 ولدا. إذن فما الذي الجميع يرث من سيدنا داود المال، ولكن لماذا خص الله عز وجل سيدنا سليمان بأنه ورث داود من بين أبنائه؟ لأنه ورث النبوة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث إن معشر الأنبياء لا نورث. ولذلك أعطى الله عز وجل سيدنا سليمان ما لم يعطيه الله عز وجل لنبي قبله ولا لملك قبله ولا بعده، فأتاه الله عز وجل ما لا ينبغي لأحد من بعده من النبيين. وكان بين سيدنا سليمان وبين النبي صلى الله عليه وسلم بين مولد النبي 1700 سنة 1700 عام. وكان سيدنا سليمان يحكم بشريعة سيدنا موسى عليه السلام، لأن كل من أتى بعد سيدنا موسى هارون يوشع بن نون داود سليمان كل كان يحكم بشريعة سيدنا موسى إلى أن جاء سيدنا عيسى خاتم الأنبياء بالنسبة لبني إسرائيل، مش خاتم الأنبياء بالنسبة عامة، إلى أن جاء سيدنا عيسى عليه السلام وقال يا أيها الناس، أي قال للرعية من ملكه علمنا منطق الطير. هل معنى ذلك أن سيدنا سليمان علم فقط منطق الطير أم منطق كل الحيوان؟ علم منطق كل الحيوان. قال مقاتل في هذه الآية كان سليمان جالسا ذات يوم إذ مر به طائر يطوف فقال لجلسائه أتدرون ماذا يقول هذا الطائر؟ إذ قالت لي السلام عليك أيها الملك المسلط المظفر أيها النبي لبني إسرائيل، أعطاك الله الكرامة والملك وأظهرك على عدوك، إني منطلق إلى أفراخي وسأعود إليك ثانية. إذن الطيور كانت تسلم على سيدنا سليمان. وأيضا مر سيدنا سليمان على عصفور يراود عصفورة، فقال سيدنا سليمان لجنوده أتدرون ماذا يقول هذا العصفور لتلك العصفورة؟ قالوا ماذا يقول؟ قال إنه يخطبها ويقول لها سأبني لك بيتا في أحجار دمشق. العصفور هيبني بيت في أحجار دمشق، تمام؟ ده حتى عصفور صغير. فضحك سليمان وقال الخاطب دائما يكذب، صح ولا لا؟ واحد يدخل فاتح صدره كده وايه ده انا هعمل وهعمل وهعمل في الاخر يقول ايه معلش في الظروف ما تصلى على النبي، الخاطب دوما يكذب. ولذلك مر ايضا سيدنا سليمان على هدهد فوق شجرة، والاسرائيليات في هذا الكلام كثير، ولكن نقول ما ثبت بالتواتر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من تكليم الطير لسيدنا سليمان. سيدنا سليمان مر بهدهد فوجد صبيا نصب له الفخ، فقال له سليمان احضر يا هدهد. فقال يا نبي الله هذا صبي لا عقل له فأنا أسخر به، تمام؟ ما شايف الفخ ايه مطنشة، صبي لا عقل له. ثم رجع سليمان فوجد الهدهد في فخ الصبي، فقال سليمان ويحك أنت ترى الماء تحت الأرض. هنعرف ليه سيدنا سليمان يستخدم الهدهد، لأنه يرى الماء تحت أعماق الأرض. أنت ترى الماء تحت الأرض وتقع في فخ الصبي؟ فقال الهدهد إذا نزل القضاء عمي البصر. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك والمنطق يقول أبو جعفر النحاس علمنا منطق الطير، يقول إنه لا يعلم، هل هو سيدنا سليمان لا يعلم إلا منطق الطير؟ قال من قال بذلك فقد أثم إثما عظيما، لأن الناس اتفقوا على أن سليمان يعرف منطق الطير والحيوان بل ويكلم النبات الذي ليست له لغة. يمكن الحيوان اللي بيمأمأ اللي بيهوهو اللي بيجعر، صح ولا لا؟ في أصوات، لكن النبات ما فيش حاجة خالص. إذا كان النبات نفسه كان بيكلم سيدنا سليمان ويقول أنا شجرة كذا أنفع بكذا وأضر بكذا، ويكتب سيدنا سليمان ذلك، فمن باب أولى أنه يعرف إيه؟ أنه يعرف منطق الطير ومنطق الحيوان. وحشر لسليمان، أما نيجي عند قصة الهدهد أنا استغرب أوي من القصة دي، ما صلى على النبي، بس أما يجي وقتها استنوا معايا بس 4 ساعات وإيه والدنيا تروق، ما تصلوا هنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا هي 10 دقايق بالضبط. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الآية دي مفهومة يا عم الحاج ليه؟ قال لك سيدنا سليمان كان له بساط، كما قلنا في المحاضرة السابقة عن تسخير الريح لسيدنا سليمان، وكان هذا البساط يطير به في السماء، وكان يجلس عليه الجنود من الإنس والجن، وفوق كل إنسي وجني طائر يحوم حوله لكي يظلله من أشعة الشمس. قال لك أمال إيه الحتة بقى؟ الحشر بمعنى الجمع، وحشرناهم أي جمعناهم فلم نغادر منهم أحدا، وحشر لسليمان جنود. قال لك أمال إيه الحتة بقى فهم يوزعون؟ قال لك عشان ربنا علمنا النظام، الدنيا مش هيصة، الدنيا مش هرجلة. ليه؟ قال لك الوازع هو الذي يمر من أول الجيش إلى آخره يجمعه جمعا وينظمه تنظيما، هي ديت إيه؟ يوزعون، فهم إيه؟ يوزعون. ولذلك الوازع في الحرب الموكل بالصفوف، يزع من تقدم منهم ومن خرج عن النظام، يقول له إيه انت يا جدع توقف في الصف، صح ولا لا؟ مش في الجيش بيعملوا كده؟ يقول لك حاز يا جدع اعمل كده، لا شفت ربنا بيعلمنا ايه؟ بيعلمنا النظام. ولذلك مع كل الجيش ده كله ربنا يقول لك فهم ايه؟ فهم ايه؟ يوزعون، ده ماشيين بنظام، ده ماشيين بادب. ولذلك الوازع عن أسماء بنت أبي بكر قالت، تسمع القصة الجميلة دي، لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، يعني قبل ما يدخل مكة يوم الفتح، قبل مسجد التنعيم كده، تعني يوم الفتح، قال أبو قحافة وقد كف بصره، اللي هو والد مين؟ سيدنا أبو بكر، قال لأسماء بنت أبي بكر اظهري بي على أبي قبيس، طلعيني على جبل أبي قبيس اللي هو دلوقتي في القصر بتاع الملك اللي بيطلع على طول على الايه؟ على الحرم، صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه جبل أبو قبيس، وحذرنا النبي من البناء عليه، لذلك شيخنا الشيخ ابن باز لما رأى البناء عليه قال اقتربت الساعة، ما تصلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو قحافة، قال أبو قحافة ما تري؟ قالت أرى سوادا مجتمعا، أنا شايف من بعيد كده سواد مجتمع، وأرى رجلا من السواد مقبلا ومدبرا رايح جاي عليهم. قال ذلك الوازع يمنعها أن تنتشر، يمنعها أن إيه؟ ها؟ تنتشر، واحد رايح جاي بيعمل إيه؟ بيعمل نظام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما رؤي الشيطان، يوما هو فيه أصغر ولا أبحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة. قال لك ليه؟ عشان نظام المسلمين، عشان يا مولانا نظام المسلمين. ولذلك الله عز وجل سمى الانشقاق فتنة، صح ولا لا؟ سمى الانشقاق فتنة، وأحسن حاجة عندي الشيطان إن يفرق ما بين الرجل وزوجته. ليه؟ لأنه عدم الوازع، فرقهم عن بعض، لكن لما يبقى فيه وازع ها يجمعهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، لماذا يعني يغتاظ الشيطان؟ قال إنه يرى جبريل يزع الملائكة، يعني يزع الملائكة ينظمها. ولذلك انت تتأمل الحديث ده، أما تلاقي الشرطة السعودية واقفة يوم عرفة ها واقفة على رجلية، صح ولا لا؟ وعربيات هنا وعربيات أكل هنا ومش عارف إيه هنا وين وين. أما بقى في السماء سيدنا جبريل بيعمل إيه؟ ها يزع الإيه؟ الملائكة. انت جلعت هو يبقى في نظام، صح ولا لا؟ انت طوف الحته دي وانت ورديتك كده وانت ورديتك كده وانت ورديتك كده، يحاول الشيطان يخش ها من غير تأشيرة العرفة يلاقي ايه؟ يلاقي ملك، صح ولا لا؟ يحاول يدخل من الحته دي يلاقي ايه؟ يلاقي ملك. يحاول يزوغ من ورا من عند الجبل برضه يلاقي ايه؟ يلاقي ملك. ولذلك هذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان يوما فيه اصغر ولا أبحر ولا اغيض من يوم عرفة. ليه يا رسول الله؟ قال إنه يرى جبريل يزع الملائكة، منظم الشرطة بتاعت مين؟ شرطة السماء، وصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء قول سيدنا عثمان بن عفان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، احنا كل ده في حتة فهم يوزعون. سئل الإمام أحمد بن حنبل فقيل له أمير، ولي نقي ضعيف ولا مسلم قوي يضرب الرياض بالفرائض الخمسة وراجل سايب كل بينفذ شرع ربنا بس ايه قوي. تنقي الولي البركة ده ولا تنقي القوي اللي هو يدوبك يقيم شرع الله؟ فقال المسلم القوي. تمام؟ لأن هذا ضعفه للأمة وتقواه لنفسه، وأما هذا قوته للأمة وتقواه لنفسه. احنا عايزين للمين؟ للناس. ولذلك عايزين القوة. ولذلك قال سيدنا عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني ايه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟ تعال انا اطلع المنبر افضل اقول من هنا للصبح يا جدعان ده حرام، يا جدعان اعملوا، يا جدعان مش عارف ايه، يا جماعه حرام عليكم، يا اخواننا مش عارف ايه، الكلام ده كله حاجه، اخواننا ما حدش يرمي حاجه في الترع، يا اخواننا ما حدش يرمي حاجه في الطريق. تمام؟ وانت خل رئيس الحي يعمل دوريه ويوم فايت على الترع بتاعت عوض ديت خلاص، ويوم يمسك الناس اللي بيرموا حاجه في الترع، الناس تعمل ايه؟ ايهما اولى؟ ها، دوريه الحي ولا اللي قاعده نقطه فيها لغايه بكره؟ دوريه الحي، صح ولا لا؟ ذلك قال سيدنا عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. ليس معنى ذلك أن الناس لا تخاف الله عز وجل في القرآن، ولكن هذه طبيعة البشر، هذه طبيعة البشر. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ يا أخواننا خلوا بالكم من الحزام، يا أخواننا ما حدش يمشي عكس، يا أخواننا ما حدش يعدل بسرعة، لكن أول ما يقول لك خلي بالك في ضرب بعد كيلو يقوم عامل إيه؟ شدد الحزام ومد بالسرعة، صح ولا لا؟ إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ ما لا يزع بالقرآن. وهذا نحن نحتاج إلى هذا. ولذلك شوف سيدنا سليمان، نرجع بقى ثاني نفس القصة، وحشر لسليمان ها جنوده من الإنس والجن والطير، لو ما كانش قوي ما كانش يعرف يحكم الليلة دي، فهم إيه؟ فهم يوزعون في قوة في نظام، صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دليل على أن الحاكم يتخذ وزعة لإعانته، يعني ما بقى ماسك اعتكاف هنا في المسجد لا مانع فيها إيه؟ لما خلي عشر إخوة كده خدمة معي عشان ينظموا لي الدنيا. وفي هذا سنة أن الحاكم أو ولي الأمر في أي مكان أن يتخذ وزعة لتنظيم الأمر. ثم قال الله عز وجل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما صلي على النبي. وهنا هيجي بعد قصة جميلة، أرصتني نملة حرام أقتلها؟ لا، سيبها تورم جلد. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف الحته دي دلوقتي. فمر سيدنا سليمان على وادي النمل، قيل ان وادي النمل هذا كان في الشام، وقيل انه كان في الطائف. يا ايها النمل، كان الريح يرفع لسيدنا سليمان وهو يطير في الهواء اصوات الاصوات خوفا من مكر الجن. فسمع سيدنا سليمان قول النمله قبل أن يصل إليها بثلاثة أميال. شفت إزاي؟ والنملة كان عندها حاسة للاستشعار قبل دخول سيدنا سليمان بهذه المسافة الطويلة. وصدق ربنا إذ يقول ويخلق ما لا تعلمون. وقيل إن النملة كانت عرجاء تتكاوس، ها؟ تعمل إيه؟ قاعدة تعرج كده وبتاع. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وتحطيم غير تقتيل. ليه؟ عزك الله، هات انت مؤاخذة يعني اضرب صرصار عندك في البيت، تلاقي الصرصار ممكن جناحه يقع ولسه ايه؟ لسه بيفرفر، صح ولا لا؟ لكن انت دوس على نملاية تلاقي النملاية فعصت في الارض وما قامتش ليها نومة تاني، لزقت في الارض. ايه؟ لان ده تحطيم مش تقتل. قال لك التحطيم لا يتأتى الا لشيء يكسر. فلما حللوا النملة وجدوا أن النملة تتكون من نفس الجزيئات التي يتكون منها الزجاج اللي هو عنصر السيليكون. ولذلك لما نيجي نعمل النملة كده ومن النملة ايه؟ تحطم. زي ما نيجي عند الإزاز كده يخبطوا طوبة، ايه اللي يحصل في الإزاز؟ خلاص يتفرتك يتحطم. ولذلك مش يتقطم، لا يحطم. ولذلك قال الله عز وجل لا يحطمنكم، من بلاغة القرآن الكريم، لأن هنا تحطيم وليس تقطيم، هنا تحطيم وليس ايه؟ تحطيم وليس تقتيل. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول الإمام القرطبي التفاتة مؤمن، أي وهم لا يشعرون، ليس عن غير قصد. التفاتة مؤمن أي النملة المؤمنة أنها تثق من عدل سيدنا سليمان وفضل جنوده، لا يحطمون النملة وما فوقها إلا بعدم الشعور. الله أكبر، ثقة بعد سيدنا سليمان. وقد قيل إن تبسم سليمان بسبب هذه الكلمة وهم لا يشعرون. ولذلك قال الله عز وجل أيضا في سورة الفتح موصيا عباد المؤمنين عند الخروج إلى الجهاد بالتأني، بالتأني عند الخروج، يعني لما نيجي نخرج كده نخرج بشويش، نخرج بالراحة، نخرج بنظام، مش لأن ممكن واحد يدخل في وسطينا يبوظ الليل، ممكن اللي احنا نصيب حد يقول لك أنا شايف المشايخ، ممكن نبوظ حاجة يقول لك أنا شايف السنية، صح ولا لا؟ فقال الله عز وجل للمؤمنين في سورة الفتح فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني معرة بغير علم؟ يعني بشويش انتم ماشيين لحسن تكسروا حاجة، تهدوا حاجة، تقتلوا حد، تعملوا حاجة وانتم مش حاسين، لأن الواحد يخرج كده بحماسي ها وقعد يخبط في الأرض ويزعق وبتاع، يبقى ايه الدنيا سخنت معاه. ولكن هنالك فرق بين سيدنا سليمان وسيدنا محمد. الذي أثنى على سيدنا سليمان هي النملة، والذي أثنى على سيدنا محمد هو الله عز وجل في القرآن، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. أما سيدنا سليمان من الذي أثنى عليه؟ النملة. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم إيه؟ وهم لا يشعرون. ما تصلي على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال لك بعد كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب. مين هم يا مولانا؟ ونخرج الحديث الأول، الهدهد والسرد والنملة والنحلة. عشان طول عليك ما تصلوا بنا على النبي. النبي نهى عن قتل إيه؟ 4، وفي رواية 5، لأنه زود الضفدع، زود الإيه؟ الضفدع. صلي بنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعال كده الواحد محتاج 100 حجة، ده كانت غيتي وأنا صغير. صل على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والسرد والنملة والنحلة، وفي رواية 5 منهم الضفدع. حديث لما خرجته، الحديث صحيح الإسناد في رواية ابن عباس، قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه صحيح بإجماع الرواة. طيب ليه بقى يا مولانا الهدهد؟ عشان سيدنا سليمان. طب والسرد؟ السرد ده طائر فوق العصفور ولكنه يتغذى على اللحوم. قال لك سيدنا إبراهيم لما مشي من الشام وراح لمكة، من الذي دله على موضع البيت الحرام؟ قال أرسل الله عز وجل معه طائر يسمى بالسرد، فلما نقر وهو يرى المياه على بعد أعماق بسيطة، مش أعماق عميقة، الهدهد بيرى على أعماق عميقة، تمام؟ فلما رأى ماء زمزم واستشعر ذلك دله على موضع البيت الحرام. قال لك طب والمساحة؟ طب سيدنا يعني إبراهيم راح عامل كده يلا بعشوائي كده؟ قال لك لا، كانت هنالك تطير معه سحابة ظللت على موضع البيت الحرام، فكانت هذه حدود البيت الحرام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل السرد. ومن اللي دلنا على حدود البيت الحرام؟ سحاب. بصلي على حبيب. طيب بعد كده مين؟ النملة. اللي هي مين؟ النملة اللي معانا دي. ولكن نقف عند النملة شوية. قال لك طب النملة، نملة رصيت يا مولانا يعني ما قتلهاش؟ أشوف ترص كده أقول كله ربنا ما ينفعش. قال الإمام مالك من أذاك اقتل، من أذاك إيه؟ اقتل. ولذلك مولانا في حديث ثاني في البخاري، بتصلي بين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأحرق وادي النمل، فعاتبه الله عز وجل وأوحى إلي أن قرصتك نملة، أحرقت أمة تسبح الله. إيه قصة الحديث دي؟ الحديث اللي في البخاري قال لك سيدنا موسى عاتب ربنا، قال له يا رب إزاي تدمر قرية بسبب ذنوب العصاة وفيهم الصالحون، صح ولا لا؟ فقال له يا موسى إنما أهلكها عقوبة للظالمين ورفعا للدرجات وتمحيصا للمؤمنين. ولكن موسى لم يقتنع بذلك، فقال يا رب اهلك العصاة واترك الصالحين، تمام؟ قام سيدنا موسى، كان في الفترة دي كان في فترة التيه اللي في أرض سينا، كان في جنوب سينا، وانتوا عارفين راح سند على شجرة في سينا، تعرفين النمل بتاع سينا حاجة يعني ايه سنة ما شاء الله يعني عبد مش يعني يقرص، فقام نملة قرصته، فقام سيدنا موسى قام حرق الايه، حرق الشجرة كلها، فربنا سبحانه وتعالى عتبه ان نملة قرصت نبيا من الانبياء، فقال فأحرق واديا النمل، فقال يا موسى أن قرصتك نملة أحرقت واديا، أحرقت واديا يسبح الله. فقال العلماء هنا من أذاك فاقتل، ولكن ما تروحش عند واد النمل كله من غير ما يعمل لك حاجة وتعمل له إيه؟ ها؟ وتبيده، هو ده المقصود. ولكن في شوية نمل في الشقة بيزيني، اقتله، نملة بتقرص اقتلها، لكن ما روحش بس عند الغيط اللي ورايا ده اللي حدانا ده وهو ما عامل إيه؟ في النمل ده وحرقه، صح ولا لأ؟ من أذاك فاقتل. وهذا مذهب الإمام المالكي خلافا للإمام أبي حنيفة، قال لك النمل ده ما حدش يقربه، بس ازاي ما قربوش؟ اضرب عندك حلة محشي وشوية نمل جاي عليه، المحشي ولا النمل؟ لا المحشي، صح ولا لا؟ بتصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي الهدهد، نهى النبي عن قتل أربعة أو في رواية خمسة، الهدهد والسرد والنملة والنحلة والضفدع. ليه الضفدع بقى نختم بيها؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن قصة سيدنا موسى، فأرسلنا عليهم الطوفان، أي على قوم فرعون، والجراد والقمل، القمل اللي هو يقعد يهرش، والضفادع. ليه الضفادع؟ قال لك في رواية صحيحة أن الله عز وجل سلط عليهم الضفادع فدخلت في آنيتهم وفي الأنهار وفي مجاري المياه. تعرف مصر ساعتها كلها أول من اكتشف مجاري المياه في زراعة هم الفراعنة، فكانت تدخل في الأولل وتدخل في الزيار وتدخل في الترع والمسأة والكلام ده كله، تمام، وتفعل صوتا وهي تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى يسد قوم فرعون آذانهم حتى لا يسمعوا التسبيح من الضفدع. صلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ليه؟ الضفدع. وبالتالي هنالك نهي أيضا عن قتل الضفدع. وفي رواية عن سيدنا عبد الله بن عباس، ولكن تحتاج إلى تحقيق، أن الضفدع كانت ترش الماء على النار التي ألقي فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة في رواية خمسة، أقول الخمسة، نهى النبي عن قتل الهدهد والسرد والنملة والنحلة والضفدع. ما تصلي من على النبي، خلوا بالكم الضفادع بقى، ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك فتبسم ضاحكا من قولها. قال لك طالما هو تبسم ليه يضحك؟ شكلكم زهقت ولا ايه؟ ها؟ طالما اتبسم ليه يضحك؟ قال لك في فرق بين التبسم وبين الضحك. قال لك التبسم هو ابتداء الضحك، يوم عامل كده، تمام؟ ولكن التبسم لا يعني الضحك، ربما يعني السرور وعدم السرور، ربما يتبسم استهزاء، صح؟ كده، ربما يتبسم غضبا، صح ولا لا؟ ربما يتبسم استصغارا من قدر الذي أمامه. ولكن حتى نفهم الأمر أمرا واحدا، فقال الله عز وجل فتبسم إيه؟ فتبسم ضاحكا. ولذلك كان غالب أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو التبسم، فإذا أراد التبسم كان ضحك الأنبياء. وفي حديثي عن جابر قيل له أكنت، جابر بن سمرة قيل له أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، يوم غات الشروق، فإذا طلعت قام، يعني روح. وكانوا يتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية، زي مثلا ما الناس الكبار كده يقول لك فاكر زمان كنا نعمل كذا ويضحك والكلام ده، فكنا نذكر أمر الجاهلية فنضحك ويتبسم رسول الله، لأن التبسم فيه هيبة. قال لك والضحك هو الاستغراق في التبسم حتى تظهر الأسنان، يضحك خلاص، هو ده الضحك. ولذلك هذا كان أيضا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، عندما قام سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد ونصر له كنانته وقال ارمي فداك أبي وأمي، فضرب سيدنا سعد بن أبي وقاص مشركا فوقع حتى ظهرت عورته، ووقع على الأرض قتيلا، فضحك النبي حتى بدت نواجذه، يعني أضراسه. هل ضحك النبي لأن عورته بانت؟ حاشا لله، ولكن فرحا بأن سيدنا علي ألقى ذلك المشرك. يبقى إذن الضحك كان قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم. في مرحلة بقى أعلى من الضحك اللي هي القهقهة، ليه هي دي قهقهة، وهذه نهى عنها العلماء لأنها تميت القلب. كثرة الضحك كما قال ابن القيم تميت ليه؟ تميت القلب. الضحك المقصود هنا القهقهة، ولكن الاستغراق في القهقهة، واحد مثلا بيضحك معايا له وراح وقف، ايه يا ابي وقفت ليه؟ اصل القهقهة مكروهة عند النبي، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الاستغراق في القهقه. الاستغراق في ليه؟ يبقى ليه ربنا قال فتبسم؟ ها، عشان ايه؟ ضاحكا. من ايه بقى؟ شكلكم سرحتوا. من ايه؟ ليه سيدنا سليمان ضحك؟ ها، من ايه؟ قولها قالت ايه؟ ايوه هي دي. وهم ايه؟ قال لك يا رب ايه الجمال اللي انا فيه ده، حتى النمل يشهد لي بالعدل. ولذلك تبسم، فتبسم ضاحكا. من ايه؟ من قولها. وهم لا يشعرون، فرحان ان النمل حتى يشهد بايه؟ يشهد بعد سيدنا سليمان عليه السلام. ما تصلي من على النبي صلى الله عليه وسلم. يقال النمل حيوان فطن قوي شمام جدا، ولذلك شم سيدنا سليمان من أميال عديدة، ويتخذ القرى ويشق الحب بقطعتين لئلا ينبت. لما يجي يخب الحب يشقها ايه؟ نصين. ويشق الكزبرة بأربع قطع، لأنه لو شقها إلى قطعتين تنبت. فيمشي يشق الكزبرة ايه؟ حتة الكزبرة اللي بيجيبها من العطار، شفتها قد ايه؟ يشقها قد ايه؟ يشقها أربعة، لأنها تنبت إذا قسمت إلى شقين. ويأكل في عامه نصف ما جمع، ويستبقي سائره عدة، لأنه أمره الله عز وجل بالأخذ بالأسباب. نختم، ويقول الله عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال لك تفقد الهدهد، عرف أن الهدهد مش موجود لسببين. قال لك كان خارج بالجيش وهو رايح، والنمل كده كلمته، فكان مكلف كل الطيور انها تظلل الجيش، فوجد فرجة ادخلت الشمس الى الجيش. قال مين المكان، مين اللي ساب الوردية بتاعته، مين اللي ساب البرج بتاعه ده؟ فقالوا مين؟ الهدهد. فقال ما لي لا ارى الهدهد. ده التفسير الاولاني. قال لك ليه برضو تفقد الهدهد؟ قال لك فقد سيدنا سليمان الماء، والهدهد قادر على كشف الماء تحت أعماق الأرض حتى حدود الأرض مع النار. تعرف تحت الأرض فيه إيه؟ نار. يقول لك الهدهد قادر على كشف الماء تحت أعماق الأرض. ولذلك روى كثير من الرواة والصحابة أن الجن فحروا لسيدنا سليمان آبار عدة في صخور الرخامية. إحنا لما نيجي ندق ترمبة ولا مصورة ندقها جنب إيه؟ جنب الترعة، صح ولا لا؟ نبقى عارفين ان المياه تطلع، او جنب ارض طريه شويه او ارض رطبه. لكن ان هو يحفر ابار في صخور رخاميه، لماذا؟ لانه كان يستعمل الهدهد لذلك. طبعا الكلام ده ما صدقتوش غير لما دخلت على الموسوعات العلميه اول امبارح اتفقد حكايه الهدهد. ده الهدهد ده طلع حاجه جميله جدا. قال لك الهدهد في عقلي عمليه استشعار فظيعه لاستكشاف ابار المياه تحت اعماق شديدة جدا. ولما يجي عند آبار المياه حتى وإن لم تظهر في أرض جيرية أو رخامية، يقعد يحوم حواليها علما للناس بأنها هنا يوجد ماء. تمام. وقال لك الهدهد حاجة جميلة جدا. قال لك إيه؟ قال لك لما يعوز يتجوز يقعد باللون الروش بتاعه دوت والحاجة الحلوة بتاعته دي، تمام، يوم يقعد يطير في كل الاتجاهات قدام الأنثى، فالأنثى تقعد تبص في كل اتجاه إلا الاتجاه اللي بيطير فيه الذكر. تمام؟ تقيلة، ما بتترميش بالسهل. تمام؟ يطير الناحية دي تبص إيه؟ الناحية دي. يطير الناحية تبص إيه؟ الناحية دي. لغاية ما الراجل يعني نفسه يتقطع، فيقوم نازل واقف جنبها يقول لها خلي عندك دم بالله يخرب بيتك، ها؟ قطعت نفسي. فتقوم عامله له ايه عشان ترضى عنه؟ تقوم بصله كده من تحت لتحت وببطء كده شديد كعلامه رضا. يقوم الهدهد فرحان قوي، يقوم ربنا يرد له الروح، ويقوم يفضل يطير في السماء تاني وهو فرحان، ويطوف حواليها كده ويحوم حواليها، ويقوم نازل لها. الهدهد ما تقبلش انها تتجوز الهدهد الذكر الا لما تشوف عش الزوجيه، فيقوم واخدها الراجل وموريها ايه؟ وموريها الشقه. فإذا رأتها وارتضت ذلك تزوجت. صليت على النبي. والهدهد تبيض، الأنثى تبيض بعد 26 يوم، تبيض 15 يوم، ترقد 15 يوم. الراجل يخليها راقدة ومتهنية، وهو يروح يجيب لها الأكل ويأكلها، ويقوم راقد بدلها شوية. أدي الرجالة ولا بلاش؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولما مرات الهدهد تموت او جوزها يموت ما يتجوزوش تاني، اصيلا محمد صح ولا لا؟ عندهم حاله من الحب ما بعده حب. والهدهد لما يجي يدافع عن نفسه يقول لك يطلق من الديل بتاعه ماده سامه سوداء عامله زي الغازات المسيله للدموع كده، تستطيع ان ترد اي عدو حتى الافراخ الصغيره الليالي الصغيره تستطيع ان ترد اي عدو. والهدهد ايضا عامل زي ابو اردان صديق الفلاح، يتغذى على الديدان واليرقات الرطبه تمام. ولذلك الهدهد دايما نشوفه عند الفلاح كده بياكل، ولكن الهدهد يختلف عن ابو اردان. ابو اردان معفن شويه تمام، تلاقيه في الزباله شغال، تلاقيه في الرشاح شغال، ولكن الهدهد اذا رايته في ارض اعلم ان هم مش راشين فيها لا سماد ولا كيماوي، تعرف ان الارض دي طبيعيه. الهدهد لا يقترب من ارض لا يقترب من ارض فيها شيء غير طبيعي، وهذه ايضا بشاره لوجود الهدهد في الارض. طب ليه ربنا ليه يبقى ان قلنا ليه سيدنا سليمان كان بيستخدم الهدهد؟ ليه؟ اكتشاف ابار المياه تمام. قام يا مولانا الهدهد ده كمان ليه سيدنا سليمان استأمنه على الرساله؟ قال لك الهدهد ليه طريقه غريبه جدا في الطيران. قال لك الهدهد بيطير 40 كيلو متر في الساعه ويطير على بعد اقدام مرتفعه. طيب ليه؟ قال لك طب ما يدور على الصقر، ما كل الطير عند سيدنا سليمان الرساله ياخدها نسر، ياخدها اسد في بقه ويطلع يجري على بلقيس او حتى يرعبها، صح ولا لا؟ اشمعنى الهدهد؟ لا مش كده. قال لك الهدهد له طبيعه غريبه جدا من الصعب الصياده، مع ان اصطدت مره في البلد اخواننا والله، صلى على حبيب صلى الله عليه وسلم. قال لك من الصعب الصياده. ليه؟ قال لك الهدهد يطير على المسافه المرتفعه ديت، لو وجد عدو ولا حاجه يقوم منزل الجناحات وموقف المطور ويقول لك ده في نزول اضطراري، وتلاقي الهدهد اللي طاير كده مره واحده يروح عامل ايه؟ نازل قبل ما يلمس الارض مباشره يرفع الباراشوت تاني تمام؟ ويطير تاني. دايما الطيور الجارحه لا تاكل الميتة في السماء، لا تاكل الايه؟ تصطاد دائما ها؟ تصطاد دائما الحي، تصطاد دائما الحي. ولذلك كان الهدهد على قدر ضعفه الا ان سيدنا سليمان عرف يوظفه، ودي مشكلتنا في الاداره. اللي احنا ما بنعرفش نوظف اللي قدامنا، في واحد لاقي خطيب، واحد لاقي امام، واحد لاقي في الاداره، واحد لاقي في فتح غلق الابواب وهكذا، في غلق. سيدنا سليمان قال له ما لقيتش غير الهدهد اللي انت تبعت معاه الرساله العظيمه دي كلها. قال لك لا انا عارف هو بيعمل ايه، هو بيعرف يوظف الناس اللي قدامه. صحيح؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الهدهد طار ووصل الرساله. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه، او يقول لي هو اتاخر ليه، او لياتيني بايه؟ بسلطان مبين. قال لك هنا ازاي يعذب الهدهد؟ قال لك يحبسه مع الاضداد. يعني ايه الاضداد؟ قال لك يحبسه مع من يختلف معه في البيئه. الهدهد رايق كده وجميل وبتاع، شوف الرومانسيه بتاعته بيحب مراته ازاي تمام، عايش فيلم مفيش بعد كده، يقوم يحطه في وسط الوز، الوز يقول اه، والهدهد يعني ايه تمام، او يحطه في وسط البط، انت عارف البط معفن ها، يقوم البط يقعد يعمل حاجات كده تعرفها تمام، والهدهد ايه؟ والهدهد نضيف كده مع نفسه وريشه حلو والكلام دوت كله. قال لك فده العذاب الحقيقي. ولذلك لما واحده تتجوز واحد تقول لك ايه؟ ولو عنده مال الدنيا كلها ما عودش معاه ايه؟ ما عودش معاه ساعه، صح ولا لا؟ ولو بتحب جوزها تقول ايه؟ لو مش لاقي ياكل ده انا اقعد معاه لاخر عمري، صح ولا لا؟ ولذلك عذاب الهدهد هنا انه يحطه مع مين؟ يضعه في بيئه مختلفه. وصلي اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المره الجايه ان شاء الله مع قصه سيدنا سليمان مع بلقيس، والقصة دي غامضة جدا 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 جدا، لأنه قيل أن بلقيس أمها كانت من الجن، كانت من الجن، هل ده صحيح؟ أمال إيه هي الآية الغامضة؟ لو الصرح من قوارير، فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. طب ليه كشفت عن ساقيها؟ وإيه الصرح من القوارير ده؟ والكلام دوت كله تمام؟ نعرف. وهو سيدنا سليمان اتجوزها ولا ما اتجوزهاش؟ تمام؟ الله اعلم بقى، عم الشيخ ما يمكن يظبط نفسه معاه؟ الله صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله نعرف المره الجايه. جزاكم الله خير.